أيها الأخوة،
مادة هذا الشريط مكملة لمادة الشريط الذي قبلها.
قال المصنف رحمه الله تعالى عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن جارية وجد رأسها مرضوضا بين حجرين، فقيل: من فعل هذا بك؟ فلان فلان، حتى ذكر يهودي فأومأت برأسها، فأخذ اليهودي فاعترف، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يرد رأسه بين حجرين. ولمسلم والنسائي عن أنس أن يهوديا قتل جارية على أوضاح، فأقاده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. موضوع الحديث في القصاص بالمثل، وفي قتل الرجل بالمرأة، في قتل الرجل بالمرأة. مرضوضا، الرض الكسر الذي لا يبين، أن يجعل حجر تحته ويضرب بحجر من فوقه، فوجد رأسها مرضوضا بين حجرين، وضع رأسها على حجر ورمي على رأسها بحجر آخر، فرد رأسها بين حجرين. والأوضاح هي حلي من الفضة يتحلى بها، سميت بذلك لبياضها. فوجد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم جارية من الأنصار قد رد رأسها بين حجرين وبها بقية من حياة، فسألوها عن قاتلها يعددون عليها من يظنون أنهم قتلوها، حتى أتوا على اسم يهودي فأومأت برأسها، يعني أنه هو الذي فعل بها ذلك، فأومأت برأسها أي نعم، وهو الذي رد رأسها، فصار متهما بقتلها. أخذوه وقرروه فاعترف بقتلها من أجل حلي فضة كانت عليه، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يجازى بمثل ما فعل، فرد رأسه بين حجرين، تأويلا لقوله تعالى: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. فقتلوه كما قتل الجارية، صيانة للدماء وردعا للسفهاء. فيؤخذ من هذا الحديث مسائل: قتل الرجل بالمرأة وهو إجماع ممن يعتد به، قتل الذمي بالمسلم، فاليهودي ذمي والجارية مسلمة وقتل بها، قتل الذمي بالمسلم. يؤخذ من الحديث قتل الكبير بالصغير، فالجارية هي الصغيرة من الإناث كالغلام من الذكور، فإذا بلغت قيل امرأة أو فتاة أو شابة، وأما دون ذلك فهي جارية. يؤخذ من الحديث جواز التوسط إلى معرفة القاتل بتعداد الأشخاص المتهمين إذا كان يعرفه، يتوسل إلى معرفة القاتل بتعداد الأشخاص المتهمين إذا كان يعرفهم، فإذا قال نعم أو أشار إشارة يفهم منها بأنه هو الجاني أخذ بذلك وصار متهما فيستجوب. إذا قال المجني عليه نعم فلا يقضى على الجاني بذلك، ولكن يستجوب ويشدد عليه، فإن اعترف قص به، يعني لا يؤخذ بمجرد إيمائها أو بقولها، وإنما أخذ اليهودي فاعترف، لا أنه جيء به فقيل: أنت الذي رضضت رأسها بين حجرين لأنها أومأت برأسها عندما ذكرنا اسمك عنده، ولكن أخذ فلما استجوب اعترف، فلما اعترف قص بها. يؤخذ من الحديث الاكتفاء بالإشارة، لأن الجارية أشارت برأسها أن نعم، وكان ذلك قائما مقام قولها لو نطقت، فأخذ بإشارتها من أجل أن يتوجه الاتهام إليه، لا من أجل ثبوت التهمة عليه، وإنما من أجل توجه الاتهام إليه، فأخذ فاستجوب أو شدد عليه فاعترف. في الحديث مشروعية المماثلة في القصاص، فإن قتل بمحدد قتل بمثله، وإن قتل بمثقل ومثقل قتل بمثله، وخالفت الحنفية فمنعت القتل بمثقل، واستدلوا بحديث النعمان بن بشير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا قود إلا بالسيف، وهذا الحديث أخرجه ابن ماجه وهو حديث ضعيف كما ذكر الشيخ الألباني في ضعيف الجامع: لا قود إلا بالسيف. يشهد لهذا الحديث قوله تعالى: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. القصاص مشروع في الجنايات المتعمدة سواء كان في القتل أو ما دون القتل، إلا إذا كانت الجناية دون القتل ولا تنضبط فيها المماثلة، فإنه حينئذ يرجع إلى الأرش، والأرش هو دية الجناية من المال. يستثنى من المماثلة ما إذا كان القتل حصل بمحرم كالقتل بالسحر، فهل نأتي بساحر من أجل أن يقتله بالسحر كما قتل به؟ هذا مستثنى. أو القتل باللواط أيضا، فلا يكون القتل حينئذ بالمثل، أو بإلقائه في النار فلا نلقي به في النار. وقد جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يعذب بالنار إلا رب النار، إن النار لا يعذب بها إلا الله جل وعلا. قال المصنف رحمه الله تعالى: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما فتح الله على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم مكة، قتلت هذيل رجلا من بني ليث بقتيل كان لهم في الجاهلية، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله تعالى قد حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين، وإنها لم تحل لأحد كان قبلي ولا تحل لأحد بعدي، وإنما أحلت لي ساعة من نهار، وإنها ساعتي هذه حرام، لا يعضد شجرها ولا يختلى خلاها ولا يعضد شوكها ولا تلتقط ساقطتها إلا لمنشد، ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يقتل وإما أن يدي. فقام رجل من أهل اليمن يقال له أبو شاه فقال: يا رسول الله اكتبوا لي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اكتبوا لأبي شاه، يقال له أبو شاه مع التنوين. فقالوا: يا رسول الله اكتبوا لي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اكتبوا لأبي شاه. ثم قام العباس فقال: يا رسول الله إلا الإذخرة فإنا نجعله في بيوتنا وقبورنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إلا الإذخرة. موضوع هذا الحديث في تحريم مكة البلد الحرام، وأن من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، الدية أو القصاص. لما فتح الله على رسوله صلى الله عليه وسلم مكة، كان الفتح سنة 8، قتلت هذيل، المراد بهذيل القبيلة، رجلا من بني ليث، هم بنو بكر ابن عبد مناه. القتل أسند لهذيل وهي القبيلة، وكان الفاعل رجلا منهم، فالظاهر أن القاتل هو رجل من خزاعة. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا معشر خزاعة ارفعوا أيديكم عن القتل. قام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا فقال: إن الله تعالى قد حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين. حبس أي منع، والفيل هو الذي جاء به أبرهة لهدم الكعب، فسلط عليها رسوله أي أباحها لهم بحيث أباح القتل فيها. إنها لم تحل لأحد كان قبلي ولا تحل لأحد بعدي، إخبار باستمرار حرمتها سابقا ولاحقا، وأن الله أباحها لرسوله صلى الله عليه وسلم ساعة من النهار فقط. لا يعضد شجرها أي لا يقطع، ولا يختلى خلاها، المراد بالخلاء العلف فلا يجوز أخذه، ولكن ما أكلته الدواب بأفواهها فلا شيء فيه. ولا يعضد شوكها أي لا يقطع الشجر الذي فيه الشوك كالسدر وما أشبه، ولا تلتقط ساقطتها أي الضالة التي سقطت من نقود أو غيرها إلا لمنشد، يعني أنها لا تحل له مع طول الزمن، وإنما هو يعرفها كما مر في اللقطة. ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين أي يخير بين أمرين، إما أن يقتل وإما أن يدي، أي هو بالخيار بين القصاص وأخذ الدية. فقام رجل من أهل اليمن فقال: اكتبوا لي يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اكتبوا لأبي شاه، والمراد به كتابة تلك الخطبة التي سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم وخشي ألا يضبطها ألا يحفظها. ثم قام العباس وقال: يا رسول الله إلا الإذخرة فإنا نجعله في بيوتنا وقبورنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إلا الإذخرة، وهو نوع من الحشائش له رائحة طيبة، نجعله في البيوت، يوضع فوق الأسرة من الخشب، ويجعل فوقه الطين أحيانا أو ما أشبه، نجعله في القبور بأن يجعل على الفجوات أو الفوارق التي تكون بين اللبن، بحيث يوضع عليه الطين الذي يمنع تسلل التراب إلى اللحد. فأخبر أبو هريرة رضي الله عنه أنه لما فتحت مكة قتل رجل من خزاعة رجلا من هذيل بقتيل لهم كان في الجاهلية، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فخطب بما ذكر أبو هريرة في الحديث، فحرم مكة وبين حرمتها وأنها ما زالت على المحرمية، وأن الله حبس عنها أهل الفيل وباحها للنبي صلى الله عليه وسلم ساعة من النهار. وليس المراد بالساعة الساعة المحدودة، ولكن المراد أنه أباحها وقتا من نهار يوم الفتح، لأنها أبيحت للنبي صلى الله عليه وسلم من صبيحة ذلك اليوم إلى العصر. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن حرمتها قد عادت بعد ذلك كما هي، لا يعضض شوكها ولا يختلى خلاها ولا تحل ساقطتها أي لقطتها إلا لمنشد أي إلا لمعرف. أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على من قتل بعد الفتح، وقد أوجب ذلك أن يقوم النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا بالخطبة المذكورة في الحديث، فيؤخذ من الحديث مشروعية الخطبة للأمر يحدث، ويؤخذ منه أن حرمة مكة لم تكن مستجدة ولكنها قديمة في الزمان، ويؤخذ منه تخصيص النبي صلى الله عليه وسلم بالإذن له فيها، وذلك في يوم الفتح ساعة من النهار كما قال صلى الله عليه وسلم، ثم عادت حرمتها بعد ذلك كما كانت من قبل. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن حرمة الحرم المكي وبين كيفية تلك الحرمة، فمن تلك الحرمة أنه لا يعضد شجرها ولا يختلى خلاها ولا يعضد شوكها، فأشجارها محرمة لا يجوز قطعها ولا إبعادها، هي دار السلام، السلام فيها واقع حتى على النبات بل حتى على الجماد، لأن أهل العلم قرروا أنه يكره أن يحمل شيء من حجارة الحرم، وذلك يكون مدعاة بعد إلى الوقوع في الشرك والعياذ بالله. فبعض الناس قد يقول إنه يحمل تذكارا فيأتي بقطعة من الحجارة من مكة أو من المدينة، هذا ممنوع، فسلمت وأمنت حتى الحجارة في بلد الله تبارك وتعالى الحرام. من قطع شجرة فعليه في ذلك جزاء، والخلاف في الجزاء بأي شيء يكون. ذهب بعض الفقهاء أن في الشجرة الكبيرة بقرة، وفي الشجرة المتوسطة شاه، وفي الغصن من الشجرة صدقة، هذا كله في شجر الحرم، لا تلتقط ساقطتها إلا لمنشد، هذه اختص بها الحرم المكي، فمن وجد لقطة في غير الحرم المكي إنه يعرف بها سنة ثم يتملكها، لكن لقطتها لا تملك مدى الدهر، لأن مكة هي مجتمع الناس فلا يجوز تملك لقطتها. يؤخذ من قوله صلى الله عليه وسلم: ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين، أن ولي القاتل له أن يختار القصاص أو يعفو على الدية، وأن يعفو بدون مقابل، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم هنا ذكر أمرين: إما أن يقتل فهو القصاص، وإما أن يدي، وإما أن يأخذ الدية. هل يجوز العفو على الدية بدون إذن الجاني؟ قال بعض أهل العلم لا، والجمهور على خلافه، لأن الحق في ذلك لأولياء الدم. فقام رجل من أهل اليمن يقال له أبو شاه، فقال: يا رسول الله اكتبوا لي. أخذ منه مشروعية كتابة غير القرآن إذا احتيج إلى ذلك، وقد مر بحث ذلك بفضل الله مستفيضا في التدوين وكتابة الحديث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف يجمع بين حديث أبي سعيد رضي الله عنه وهو عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كتابة شيء سوى القرآن، ومر تخريج ذلك وتعليله أن أبا سعيد والشبيبة لما ذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهاهم، فكأنه نهي خاص لهم، لأن الكتابة كانت واقعة في ذلك الوقت، كان عبد الله بن عمرو يكتب وكان غيره من الصحابة يكتبون أيضا، ولكن نهى النبي صلى الله عليه وسلم أبا سعيد ومن معه من الشباب الذين ذهبوا يستأذنون في كتابة حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فلعل ذلك كان لحداثة السن، فلم يرد صلى الله عليه وسلم أن يشغلهم عن القرآن المجيد، فنهاهم، لأن النهي صحيح عند مسلم في الصحيح من رواية أبي سعيد رضي الله عنه. فبعض الناس أخذ يعلل بتعليلات، فمنهم من يقول خشي أن يختلط القرآن بغيره إلى غير ذلك من تلك التعليلات، ولعل الصواب إن شاء الله تبارك وتعالى على حسب ما من الله بتحريره هو هذا الوجه، إن أبا سعيد كان شابا، إذا حررت سنه وجدت ذلك كذلك، لأنه رد في أحد وكان صغيرا، وكان أبوه يرغب النبي صلى الله عليه وسلم في قبوله مجاهدا في المعركة في سبيل الله تبارك وتعالى، ورده النبي صلى الله عليه وسلم لصغار السن، فكان من صغار الصحابة، فلما ذهب يستأذن منع حتى لا ينشغل بكتابة الحديث عن حمل القرآن المجيد وتعلمه. والكتابة كانت واقعة، ومن أدلة وقوع الكتابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث، قال اكتبوا لأبي شاهن، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يكتب له ذلك الحديث وتلك الخطبة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم دل في هذا الحديث على هذا التخيير الذي ورد، إما أن يقتل ويقتص، وإما أن يأخذ الدية. قال المصنف رحمه الله تعالى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه استشار الناس في إملاص المرأة، فقال المغيرة بن شعبة شهدت النبي صلى الله عليه وسلم قضى فيه بغرة عبد أو أمة، فقال لتأتين بمن يشهد معك، فشهد معه محمد بن مسلمة. إملاص المرأة أن تلقي جنينها ميتا. موضوع الحديث فيما هو الواجب في الجنين إذا سقط بجناية، أي دية الجنين، موضوع الحديث في بيان دية الجنين. إملاص المرأة إسقاط جنينها إذا حصل ذلك بجناية، والإملاص بكسر الهمزة هو جنين المرأة، يقال أملصت به أي أزلقت به أو أسهلت به، وذلك إذا خرج قبل تمامه، وقد قضى فيه النبي صلى الله عليه وسلم بالغرة بعبد أو أمة، هو تفسير للغرة، قضى فيه بغرة عبد أو أمة، هو بدل من الغرة أو عطف بيان عليه، قضى فيه بغرة عبد أو أمة. استشار عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه الناس في الجنين إذا سقط بجناية، يعني امرأة حامل ضربها إنسان فكان سببا لإملاصها، أي لوضع جنينها ميتا لغير تمام، فسقط الجنين حينئذ بجناية، فما الحكم في ذلك؟ لأن المرأة وضعت جنينها ميتا قبل أوان الولادة على إثر جناية عليه. وكان من عادة عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه أن يستشير أصحابه وعلماء الصحابة في الأمور والقضايا، خاصة ما يستجد مع ما أوتي من واسع العلم رضي الله تبارك وتعالى عنه، وقوة الفكر أي قوة العقل. فلما أخذ رأيهم في هذا الأمر حين أسقطت المرأة جنينا ميتا لغير تمام بجناية، وقد أشكل عليه الحكم في ديته، فاستشار الصحابة رضي الله عنهم في ذلك، فأخبره المغيرة بن شعبة أنه شهد النبي صلى الله عليه وسلم قضى بدية الجنين بغرة عبد أو أمة، فأراد عمر أن يتثبت من هذا الحكم لأنه سيكون تشريعا عاما إلى يوم القيامة، فأكد على المغيرة أن يأتي بمن يشهد على صدق قوله وصحة نقله، فشهد معه محمد بن مسلمة الأنصاري على صدق ما قال رضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين. الإمام إذا أشكلت عليه مسألة يستشير أهل العلم، وقد كان الآئمة في ذلك الزمن يتولون الحكم في المسائل، أما الآن فالحكم يسند إلى القضاء، وإذا وجب على الحاكم نفسه أن يستشير أهل العلم في القضايا المستعصية فإنه من باب أولى يشرع لغيره أن يستشيروا فيها. العلم الخاص قد يخفى على بعض الأكابر فيتعلمونه حينئذ ممن دونهم، كما قال المغيرة وهو دون عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه حين قال ما قال نقلا عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. في هذا الحديث رد على من يزعم من المقلدة أن إمامه قد حفظ كل الأحاديث، فتجد الواحد من هؤلاء المقلدين من أصحاب المذاهب، يعني يقلد إماما من أئمة المذاهب، يدعي الواحد من المقلدة أن الإمام حفظ الأحاديث كلها. فهذا عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه وهو وزير النبي صلى الله عليه وسلم الثاني، وهو صاحبه والمقرب عنده، وهو الفاروق، وعنده من العلم ما عنده ومن الصحبة كذلك، ومع ذلك أشكل عليه هذا الأمر، فجاء المغيرة بعلم في هذا الأمر الخاص لم يكن عند عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. فكيف يدعى أن إماما من الأئمة قد أحاط بالسنة؟ وقد قال الشافعي الإمام رحمه الله تعالى كما في الرسالة: إن السنة لا يحيط بها إلا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن يذهب بعضها على بعض العلماء، ولا تكون كاملة مستوفاة إلا عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم. في الحديث أن دية الجنين غرة، والغرة عبد أو أمة، والأصل في الغرة البياض في الوجه، ويطلق هذا اللفظ على كل شيء غال وثمين وله قيمة عالية فيقال غرة. القول الصحيح أنه لا يشترط في الغرة أن تكون بيضاء، بل على أي لون كانت. شرط الغرة التمييز، لأن من لا يميز الاستقلال له ولا يسلم من عيب عند البيع. اتفقوا على أن دية الجنين هي ما ذكر، سواء كان ذكرا أم كان أنثى، فإن لم يكن وجود للغرة ففيه عشر دية أمه ونصف عشر دية أبيه. فإذا كانت الدية 100,000 للذكر وكانت الدية 50,000 في الأنثى، فدية الجنين هي عشر دية أمه وهي 5,000. هذا كله إذا انفصل الجنين ميتا. أما إذا انفصل حيا ثم مات، يعني أسقطت جنينها حيا ثم مات بعد، حينئذ تجب الدية كاملة. يعني هذه الغرة المذكورة في الحديث إنما تكون عند الإملاص، يعني إذا وضعت بجناية عليها، إذا وضعت الجنين ميتا ففيه الغرة. أما إذا وضعت بجناية جنينها حيا ثم مات فدية كاملة. تعرف حياته بعد السقط بالحركة أو بالاستهلال أو بالرضاع، الاستهلال البكاء. بصورة ما تعرف حياته بعد أن تضعه أمه، فإذا وضع حيا ثم مات بعد فإنه حينئذ تجب فيه الدية كاملة. يلزم الجاني الكفارة التي أوجبها الله عز وجل في قتل الخطأ، وهذا الحكم إذا كانت الأم حرة. فإذا كانت الأم أمة وجب عشر القيمة. عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه كان يتحرى في قبول الأحاديث التي لا يعلمها رضي الله تبارك وتعالى عنه، ولذلك طلب شاهدا يشهد للمغيرة رضي الله تبارك وتعالى عن الصحابة أجمعين. بعض الناس ذهب إلى رد خبر الواحد لهذا الحديث وأمثاله، وهذا غير صحيح، فقد ثبت قبول خبر الواحد العدل بأدلة كثيرة، فهو قاطع بعدم اعتبار العدد. وعمر رضي الله تبارك وتعالى عنه قبل بعض الأخبار من الآحاد المعتبرين العدول من غير استظهار، كما قبل عمر خبر الضحاك من غير استظهار. وأما طلب العدد في حديث جزئي فلا يدل على اعتباره كليا، لأنه خاص بتلك الصورة، ولعل الذي استوجب منه أن يطلب آخر مع المغيرة لعل السبب استبعاده لعدم العلم به، كما وقع في الاستئذان أيضا. وصرح عمر أنه لم يستثبت، فلما استبعد طلب شاهدا آخر، فلا يدل هذا على عدم قبول خبر الواحد، فإن الأدلة متكاثرة على قبول خبر الواحد في كثير من القضايا والأحاديث. قال المصنف رحمه الله تعالى: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: اقتتلت امرأتان من هذيل، فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فاقتصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن دية جنينها غرة عبد أو وليدة، وقضى بدية المرأة على عاقلتها، وورثها ولدها ومن معهم. فقام حمل بن النابغة الهذلي فقال: يا رسول الله، كيف أغرم من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل؟ فمثل ذلك يطل؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنما هو من إخوان الكهان من أجل سجعه الذي سجع. فأغرم من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل فمثل ذلك يطل. قال: إنما هو من إخوان الكهان لتكلفه هذا السجع. الضاربة من المرأتين يقال لها أم عفيف بنت مسروح، والمضروبة مليكة بنت عويم. وموضوع الحديث في الخطأ شبه العمد وما يوجبه، الخطأ شبه العمد وما يوجبه. امرأتان من هذيل أي من قبيلة هذيل، هذيل قبيلة من قبائل العرب ومنازلهم حوالي مكة. فرمت إحداهما الأخرى بحجر، لعل الحجر كان صغيرا فلهذا عد هذا من القتل شبه العمد. فقتلتها وما في بطنها، يعني قتلتها بالرمية التي رمتها بها، وما في بطنها ما موصولة والذي في بطنها والمقصود الجنين. فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني تحاكموا عنده، فقضى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن دية جنينها غرة، فسرت الغرة بأنها عبد أو وليدة ذكرا أو أنثى، والوليدة الجارية المملوكة. وقضى بدية المرأة أي حكم بدية المرأة على عاقلتها، وورثها ولدها ومن معه. فقام حمل بن النابغة، قام أي تكلم قاصدا إبطال حكم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، كيف أغرم من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل؟ يعني كيف أغرم جنايته، أتحمل أرشه مع أنه لم يشرب ولم يأكل ولم ينطق ولم يستهل بالبكاء، أي لم يكن هناك علامة من علامات الحياة عليه. فمثل ذلك يطل أي يهدر، وفي رواية بطل من الإبطال الذي هو الطرد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما هو من إخوان الكهان. وفي رواية: أسجع كسجع الكهان، سجع الكلام المقفى على حرف واحد وعلى وتيرة واحدة. المرأتان كانتا ضرتين فاقتتلتا، فرمت إحداهما الأخرى بحجر، وفي رواية: ضربتها بعمود فسطاط فقتلتها وما في بطنها. الفسطاط الخيمة، فأتت بعمود الخيمة فضربتها فقتلتها. يؤخذ من هذا الحديث أن الجنايات والخصام فيها يرفع إلى الحكام لغرض الفصل بين المتخاصمين، سواء كانوا أفرادا أو جماعات. ويؤخذ من هذا الحديث أن في الجنين غرة عبد أو أمة، وقد مر في الحديث قبله حكم الغرة. إذا لم يوجد العبد أو الأمة، في هذه الحالة فيه عشر دية أمه إن كانت حرة، وعشر قيمتها إن كانت أمة. فقضى النبي صلى الله عليه وسلم أي حكم، والحكم ما مر، وقضى بدية المرأة على عاقلتها، فيه أن الجناية الخطأ على شبه العمد حكمها حكم الخطأ، وتكون الدية منجمة على 3 سنوات أي مخصصة توزع على 3 سنوات. لهذا قال الجمهور، وقسموا الجنايات إلى 3 أقسام: عمد وشبه عمد وخطأ. أبى مالك ذلك وقال: الجنايات تنقسم إلى قسمين، لعمد وخطأ فقط، فأسقط شبه العمد. دليل من قال إن هناك قسما ثالثا وهو الخطأ شبه العمد هذا الحديث، ربما قيل إن في بعض الروايات أنها ضربتها بعمود فسطاط وفي بعض الروايات رمتها بحجر، فكيف يقال هذا خطأ شبه عام؟ الجواب أن الحجر لعله كان خفيفا لا يظن أنه يقتل، وكذلك عمود الفسطاط قد يكون ضخما نعم ولكنه خفيف أيضا ليحمل، وإنما يقتل ما كان ثقيل الوزن، فكأنها لم ترد قتلا أصلا وإنما تقاتلت فرمتها بحجر لا تظن أنه يقتلها، أو أتت بعمود الفسطاط فضربتها به وهي لا تقصد القتل. شبه العمد عرفوه بأن يقصد الجاني الجناية بآلة ليست بقاتلة في العادة، فإذا ضرب رجل رجلا آخر بعصا خفيفة أو رماه بحجر صغير فذلك من الخطأ شبه العمد. الخطأ شبه العمد ديته مغلظة كالعمد، إلا أنه لا يجب فيه القصاص. ديته مغلظة، منها 40 في بطونها أولادها، ومع ذلك تكون منجمة كالخطأ، يعني تكون مقسطة على 3 أعوام. تكون الدية على العاقلة، والعاقلة عصبة الجاني المتعصبون بأنفسهم، عصبة الجاني هم العاقلة. أولاد المرأة الجانية لم يدخلوا في عاقلتها لأن أباهم أجنبي عن أمهم، فورتها بنيها وجعل ديتها على عاقلتها. أما إذا كان أبوهم من القرابة فأولادها من عاقلتها على القول الصحيح. في الحديث بيان لأمر مهم، وهو أن السجع مذموم، وكذلك ما يكون من بليغ الكلام الذي يراد به إبطال الحق، هذا مذموم أيضا. فقد ذم النبي صلى الله عليه وسلم حمل ابن النابغة من أجل سجعه الذي أراد أن يبطل به حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كان السجع مقصودا به إبطال الحكم الشرعي فإنه يكون مذموما، إذا قصد به إبطال الحكم الشرعي. ورد السجع في كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فكيف نجمع بين ذمه صلى الله عليه وآله وسلم وما ورد في بعض النصوص من ذلك؟ الجواب أن السجع حتى إذا وقع في بعض الأحاديث فهو غير متكلف، لم يقصد به النبي صلى الله عليه وسلم إبطال حكم شرعي فيكون جائزا. فالسجع إذا لم يقصد به إبطال حكم شرعي فإنه يكون جائزا، وإنما يكون مذموما مردودا إذا كان لأجل إبطال الحكم الشرعي، كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وقد حمل على الرجل الذي أراد إبطال الحكم بما سجع، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أسجع فسجع الكهان؟ هذا من إخوان الكهان، أنه أتى بهذا السجع المتكلف. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى عمران بن حسين رضي الله عنهما أن رجلا عض يد رجل فنزع يده من فمه فوقعت ثنيتاه، فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل، لا دية لك. هو تناول يده فعض يده، فنزع المعضوض يده من فم العاض فسقطت بعض أسنانه، فأهدر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وقال: يعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل، لا دية لك. موضوع الحديث أن من جني عليه جناية فأراد التخلص منها فترتب على تخلصه جناية أخرى فإن ذلك هدر. عض يد رجل يعني قضم يده بأسنانه، عض يده أكلها بأسنانه، فنزع يده من فمه أي أخرجها من فمه بقوة فوقعت ثنيتاه وهما أوسط الأسنان، فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يعض أحدكم أخاه أي يقضمه ويأكله بأسنانه كما يعض الفحل، هو الذكر من الإبل، لا دية لك إلى أرش لك. فروى عمران بن حسين رضي الله عنه أن رجلين تقاتلا، هما يعلى ابن أمية أو أجيره ورجل آخر، فعض أحدهما صاحبه عضة موجعة فنزع يده من فيه ليتخلص من عضته فسقطت ثنيته. يؤخذ من هذا الحديث أن من جنيت عليه جناية فأراد أن يتخلص منها فترتب على تخلصه جناية في الجاني فإن الجناية المترتبة على ذلك تكون هدرا، ويؤخذ منه تحريم العض من المسلم لأخيه، ويؤخذ منه التنفير من ذلك، حيث قال يعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل، فينفر النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك. في الحديث أن الجنايات إذا وقعت ترفع إلى الحكام للفصل فيها، وقد قرر الفقهاء أن التخلص يكون بالأسهل فالأسهل. معلوم أن المجني عليه في هذه الحال يكون معذورا، لأن حالة المضاربة حالة تكون حالة مرتبكة في حق الجاني والمجني عليه. والقول بقصر التخلص على ما حصل في تلك الحادثة أولى. أما إطلاق التخلص بأي نوع من أنواع الأذية التي ربما أدت إلى القتل فهذا قول في غير محله. أنه أراد أن يتخلص فنزع يده بعنف وشدة، فقد أوجعه بأسنانه، فلما نزعها بقوة سقطت ثنيته. هذا الحديث كما مر يستدل به على أن دم الصائل هدر، وأنه إذا صال صائل فدفع، فقتل فدمه هدر. قال المصنف رحمه الله تعالى عن الحسن ابن أبي الحسن البصري رحمه الله قال: حدثنا جندب في هذا المسجد، وما نسينا منه حديثا، وما نخشى أن يكون جندب كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان في من كان قبلكم رجل به جرح فجزع، فأخذ سكينا فحز بها يده، فما رقأ الدم حتى مات. قال الله عز وجل: عبدي بادرني بنفسه فحرمت عليه الجنة. الحديث في تحريم قتل الإنسان نفسه، الحديث في الوعيد لمن قتل نفسه. كثير من الناس يحسب أن قاتل نفسه إنما يقتلها من أجل أنه مبغض للحياة، وهذا وهم، وإنما قاتل نفسه محب للحياة أكثر ممن لم يقتلها، لأنه يريد الحياة على صورة معينة ويحبها على تلك الصورة، فإن تحققت وإلا قتل نفسه. وقد ورد الوعيد في حق من قتل نفسه كما في هذا الحديث. وقد ذكر قول الله تبارك وتعالى: عبدي بادرني بنفسه فحرمت عليه الجنة، لأن الحياة هبة من الله تبارك وتعالى. ومن أعظم الإساءة للأدب أن يرد الموهوب له على الواهب هبته بمثل هذه الصور. جعل الله هبة الحياة للعبد فيبادر ربه تبارك وتعالى بنفسه، يعني يقتل نفسه، فحرم الله عليه الجنة. جندب هو صاحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو جندب بن عبد الله بن سفيان البجلي ثم العلقي أبو عبد الله، ربما نسب إلى جده، له صحبة، مات بعد الستين رضي الله تبارك وتعالى عنه. والحسن ابن أبي الحسن البصري اسم أبيه يسار، مولى الأنصار، ثقة فقيه فاضل مشهور، كان يرسل كثيرا ويدلس، كان يروي عن جماعة لم يسمع منهم ويتجوز ويقول: حدثنا وخطبنا، يعني قومه الذين حدثوه وخطبوه وخطبوا في أهل البصرة. مات رحمه الله سنة 110 وقد قارب 90، وروى له الجماعة. فحدث عن جندب يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: في هذا المسجد، يريد بذلك التأكيد أنه يعي ذلك وعيا كاملا فيعرف المكان، في هذا المسجد. وما نسينا منه حديثا، هذا تأكيد آخر. وما نخشى أن يكون جندب كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا تأكيد من بعد تأكيد، أي لا نخاف كذبه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو صاحبه الذي نعلم عدالته وصدقه. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان في من كان قبلكم رجل به جرح، فأخذ سكينا فحز بها يده، أي قطع أكحل يده، فما رقأ الدم، فما وقف الدم حتى مات. قال الله عز وجل: عبدي بادرني بنفسه، يعني سابقني بنفسه، فحرمت عليه الجنة، أي حرمته من دخول جنة المؤمنين العالية. كان رجل في من كان قبلنا أصابه جرح، فتضرر منه ولم يصبر، فأخذ السكينة فحز بها يده واستمر نزف الدم منه حتى مات. فقال الله تبارك وتعالى ما ذكره عنه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يؤخذ من هذا الحديث تحريم قتل الإنسان نفسه، وأن ذلك موجب لغضب الله تبارك وتعالى عليه، وفيه دليل على أن العبد لا يملك نفسه، بل النفس مملوكة لربنا جل وعلا. قوله بادرني بنفسه يعني تدجر وتسبب في قتل نفسه إذ لم يصبر، فالمبادرة معناها المسابقة. فيفهم هذا أن للعبد أجلين، أجل هو الذي حصل بقتله لنفسه، والأجل الثاني لو لم يفعل. قد دفع ذلك أي القول بالأجلين الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى، والذين يقولون بالأجلين يستدلون على ذلك بقول ربنا تبارك وتعالى هو الذي قضى أجلا وأجل مسمى عنده، والنكرة إذا تكررت تغايرت. الأجل الأول سوى الثاني، هو الذي قضى أجلا وأجل مسمى عنده. والله سبحانه وتعالى يكتب للعبد أجلين، يكتب أجلا لو قتل نفسه، وأجلا لو لم يفعل، لو وصل رحمه أو لم يصلها. وقد علم الله تبارك وتعالى ما يكون من اختيار العبد من قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، فكتب ذلك في اللوح المحفوظ. ولكن من أجل أن يكون الإنسان مخيرا فيما خير فيه، وليكون متحملا لمسؤوليته، والله تبارك وتعالى يعلم ما سيكون منه وما سيؤول إليه اختياره، ويكتب الله تبارك وتعالى في اللوح المحفوظ ما يكون. حرمت عليه الجنة، إما أن يكون المعنى حرمت عليه أن يدخلها مع الداخلين الأولين، أو حرمت عليه جنة بعينها وهي جنة المتقين الصابرين. أهل العلم من أهل السنة قرروا أن كل ذنب وإن كبر فهو معرض للغفران سوى الشرك الأكبر والكفر. فقوله حرمت عليه الجنة يتخرج على التأويل الذي مر. العبد لا يملك نفسه، والنفس مملوكة لله تبارك وتعالى، فهذا يدل على أنه لا يجوز أن يتبرع الشخص بشيء من أعضائه، لأنه لا يملك ذلك الذي يتبرع به، بل الله تبارك وتعالى هو الذي يملكه. وهذه المسألة من المسائل المستحدثة التي وقع فيها نزاع كبير بين أهل العلم. يؤخذ أيضا من هذا الحديث أن العمليات الانتحارية التي يسميها بعض الناس استشهادية أنها لا تجوز، وإنما هي قتل للنفس ولا مبرر لها، لأنه مقطوع بقتل المنفذ، وأنه سيكون أول مقتول في تلك العملية. أن هذه العمليات يأتي بها من يأتي كما في فلسطين وغيرها، ويكون هنالك من المسلمين من يكون مع الكافرين المستهدفين، فربما استهدفت المسلمين أو بعضهم، وقد تودي أيضا بحياة المستأمنين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها توجد من مسيرة 40 عاما. تلك العمليات تفتك بالمنفذ ومن حوله، قد يكون حوله أطفال ونساء، وقتلهم حينئذ لا يجوز. الكفار الموجودون في تلك البلاد لو كانوا متميزين فإنه لا يجوز قتل نسائهم ولا أطفالهم، ومع ذلك فتلك العمليات تستهدف النساء والأطفال. لو كان الأمر كذلك فإن المسلم إذا فعل ذلك يخاطر بنفسه ويحرمها من الخير الكثير والأجر الوفير عند الله تبارك وتعالى. فهذه جملة من الأمور تدل على عدم جواز العمليات الانتحارية التي يسمونها الاستشهادية. استظهر كثير من أهل العلم المعاصرين أنها قتل للنفس ولا تعد استشهادا ولا شيء. ولكن إذا كان المسلمون والكفار في حالة حرب شرعية وكان الكفار متميزين فيجوز أن يخوض الفارس الشجاع غمار الكفار، ولكن بغير الطرق الحديثة في الانتحار، بل بالطرق الحربية المعروفة المألوفة. فإن قتل كان شهيدا بإذن الله، وإن سلم كان حميدا برحمة الله. فيجوز أن يخوض غمار الكفار ويشق صفوفهم، فكأنما ألقى بنفسه إلى الموت، ولكن هذه مشروعة في القتال، تميز الكفار فيه في جهاد مشروع. يجوز للفارس المغوار أن يلقي بنفسه بين صفوف الكفار مقاتلا في سبيل الله تبارك وتعالى بالطرق المشروعة، لا بأن يفجر نفسه ولا أن يقتلها ولا شيء. هذا الحديث الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى فيه التحذير من قتل النفس، يقتل الإنسان نفسه وأن يبادر بنفسه ربه.
لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي. أيها الإخوة، مادة هذا الشريط مكملة لمادة الشريط الذي قبلها.
قال المصنف رحمه الله تعالى عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن جارية وجد رأسها مرضوضا بين حجرين، فقيل من فعل هذا بك؟ فلان فلان، حتى ذكر يهودي فأومأت برأسها، فأخذ اليهودي فاعترف، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يرد رأسه بين حجرين. ولمسلم والنسائي عن أنس أن يهوديا قتل جارية على أوضاح فأقاده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. موضوع الحديث في القصاص بالمثل وفي قتل الرجل بالمرأة، في قتل الرجل بالمرأة. مرضوضا، الرض الكسر الذي لا يبين، أن يجعل حجر تحته ويضرب بحجر من فوقه، فوجد رأسها مرضوضا بين حجرين، وضع رأسها على حجر ورمي على رأسها بحجر آخر، فرض رأسها بين حجرين. والأوضاح هي حلي من الفضة يتحلى بها، سميت بذلك لبياضها. فوجد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم جارية من الأنصار قد رد رأسها بين حجرين وبها بقية من حياة، فسألوها عن قاتلها يعددون عليها من يظنون أنهم قتلوها، حتى أتوا على اسم يهودي فأومأت برأسها، يعني أنه هو الذي فعل بها ذلك، فأومأت برأسها أي نعم وهو الذي رد رأسها، فصار متهما بقتلها. أخذوه وقرروه فاعترف بقتلها من أجل حلي فضة كانت عليه، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يجازى بمثل ما فعل، فرد رأسه بين حجرين، تأويلا لقوله تعالى وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، فقتلوه كما قتل الجارية صيانة للدماء وردعا للسفهاء. فيؤخذ من هذا الحديث مسائل: قتل الرجل بالمرأة وهو إجماع ممن يعتد به، قتل الذمي بالمسلم فاليهودي ذمي والجارية مسلمة وقتل بها، قتل الذمي بالمسلم. يؤخذ من الحديث قتل الكبير بالصغير، فالجارية هي الصغيرة من الإناث كالغلام من الذكور، فإذا بلغت قيل امرأة أو فتاة أو شابة، وأما دون ذلك فهي جارية. يؤخذ من الحديث جواز التوسط إلى معرفة القاتل بتعداد الأشخاص المتهمين إذا كان يعرفه، يتوسل إلى معرفة القاتل بتعداد الأشخاص المتهمين إذا كان يعرفه، فإذا قال نعم أو أشار إشارة يفهم منها بأنه هو الجاني أخذ بذلك وصار متهما فيستجوب. إذا قال المجني عليه نعم فلا يقضى على الجاني بذلك، ولكن يستجوب ويشدد عليه، فإن اعترف قص به، يعني لا يؤخذ بمجرد إيمائها أو بقولها، وإنما أخذ اليهودي فاعترف، لا أنه جيء به فقيل أنت الذي رضضت رأسها بين حجرين لأنها أومأت برأسها عندما ذكرنا اسمك عنده، ولكن أخذ فلما استجوب اعترف، فلما اعترف قص بها. يؤخذ من الحديث الاكتفاء بالإشارة، لأن الجارية أشارت برأسها أن نعم، وكان ذلك قائما مقام قولها لو نطقت، فأخذ بإشارتها من أجل أن يتوجه الاتهام إليه لا من أجل ثبوت التهمة عليه، وإنما من أجل توجهي لاتهام إليه، فأخذ فاستجود أو شدد عليه فاعترف. في الحديث مشروعية المماثلة في القصاص، فإن قتل بمحدد قتل بمثله، وإن قتل بمثقل ومثقل قتل بمثله. وخالفت الحنفية فمنعت القتل بمثقل، واستدلوا بحديث النعمان بن بشير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا قود إلا بالسيف. وهذا الحديث أخرجه ابن ماجه وهو حديث ضعيف كما ذكر الشيخ الألباني في ضعيف الجامع: لا قود إلا بالسيف. يشهد لهذا الحديث قوله تعالى: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. القصاص مشروع في الجنايات المتعمدة سواء كان في القتل أو ما دون القتل، إلا إذا كانت الجناية دون القتل ولا تنضبط فيها المماثلة، فإنه حينئذ يرجع إلى الأرش، والأرش هو دية الجناية من المال. يستثنى من المماثلة ما إذا كان القتل حصل بمحرم كالقتل بالسحر، فهل نأتي بساحر من أجل أن يقتله بالسحر كما قتل به؟ فهذا مستثنى. أو القتل باللواط أيضا، فلا يكون القتل حينئذ بالمثل، أو بإلقائه في النار فلا نلقي به في النار. وقد جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يعذب بالنار إلا رب النار، إن النار لا يعذب بها إلا الله جل وعلا. قال المصنف رحمه الله تعالى: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما فتح الله على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم مكة، قتلت هذيل رجلا من بني ليث بقتيل كان لهم في الجاهلية، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله تعالى قد حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين، وإنها لم تحل لأحد كان قبلي ولا تحل لأحد بعدي، وإنما أحلت لي ساعة من نهار، وإنها ساعتي هذه حرام، لا يعضد شجرها ولا يختلى خلاها ولا يعضد شوكها ولا تلتقط ساقطتها إلا لمنشد، ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يقتل وإما أن يدي. فقام رجل من أهل اليمن يقال له أبو شاه فقال: يا رسول الله اكتبوا لي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اكتبوا لأبي شاه، يقال له أبو شاه مع التنوين. فقالوا: يا رسول الله اكتبوا لي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اكتبوا لأبي شاه. ثم قام العباس فقال: يا رسول الله إلا الإذخرة فإنا نجعله في بيوتنا وقبورنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إلا الإذخرة. موضوع هذا الحديث في تحريم مكة البلد الحرام، وأن من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، الدية أو القصاص. لما فتح الله على رسوله صلى الله عليه وسلم مكة، كان الفتح سنة 8، قتلت هذيل، المراد بهذيل القبيلة، رجلا من بني ليث، هم بنو بكر ابن عبد مناه. القتل أسند لهذيل وهي القبيلة، وكان الفاعل رجلا منهم، فالظاهر أن القاتل هو رجل من خزاعة. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا معشر خزاعة ارفعوا أيديكم عن القتل. قام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا فقال: إن الله تعالى قد حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين. حبس أي منع، والفيل هو الذي جاء به أبرهة لهدم الكعب، فسلط عليها رسوله أي أباحها لهم بحيث أباح القتل فيها. إنها لم تحل لأحد كان قبلي ولا تحل لأحد بعدي، إخبار باستمرار حرمتها سابقا ولاحقا، وأن الله أباحها لرسوله صلى الله عليه وسلم ساعة من النهار فقط. لا يعضد شجرها أي لا يقطع، ولا يختلى خلاها، المراد بالخلاء العلف فلا يجوز أخذه، ولكن ما أكلته الدواب بأفواهها فلا شيء فيه. ولا يعضد شوكها أي لا يقطع الشجر الذي فيه الشوك كالسدر وما أشبه، ولا تلتقط ساقطتها أي الضالة التي سقطت من نقود أو غيرها، إلا لمنشد، يعني أنها لا تحل له مع طول الزمن، وإنما هو يعرفها كما مر في اللقطة. ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين، أي يخير بين أمرين، إما أن يقتل وإما أن يدي، أي هو بالخيار بين القصاص وأخذ الدية. فقام رجل من أهل اليمن فقال: اكتبوا لي يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اكتبوا لأبي شاهن، والمراد به كتابة تلك الخطبة التي سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم وخشي ألا يضبطها ألا يحفظها. ثم قام العباس وقال: يا رسول الله، إلا الإذخرة فإنا نجعله في بيوتنا وقبورنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إلا الإذخرة، وهو نوع من الحشائش له رائحة طيبة، نجعله في البيوت، يوضع فوق الأسرة من الخشب، ويجعل فوقه الطين أحيانا أو ما أشبه، نجعله في القبور بأن يجعل على الفجوات أو الفوارق التي تكون بين اللبن، بحيث يوضع عليه الطين الذي يمنع تسلل التراب إلى اللحد. فأخبر أبو هريرة رضي الله عنه أنه لما فتحت مكة قتل رجل من خزاعة رجلا من هديل بقتيل لهم كان في الجاهلية، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فخطب بما ذكر أبو هريرة في الحديث، فحرم مكة وبين حرمتها وأنها ما زالت على المحرمية، وأن الله حبس عنها أهل الفيل وباحها للنبي صلى الله عليه وسلم ساعة من النهار. وليس المراد بالساعة الساعة المحدودة، ولكن المراد أنه أباحها وقتا من نهار يوم الفتح، لأنها أبيحت للنبي صلى الله عليه وسلم من صبيحة ذلك اليوم إلى العصر. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن حرمتها قد عادت بعد ذلك كما هي، لا يعضد شوكها ولا يختلى خلاها ولا تحل ساقطتها أي لقطتها إلا لمنشد، أي إلا لمعرف. أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على من قتل بعد الفتح، وقد أوجب ذلك أن يقوم النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا بالخطبة المذكورة في الحديث، فيؤخذ من الحديث مشروعية الخطبة للأمر يحدث، ويؤخذ منه أن حرمة مكة لم تكن مستجدة ولكنها قديمة في الزمان، ويؤخذ منه تخصيص النبي صلى الله عليه وسلم بالإذن له فيها، وذلك في يوم الفتح ساعة من النهار كما قال صلى الله عليه وسلم، ثم عادت حرمتها بعد ذلك كما كانت من قبل. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن حرمة الحرم المكي وبين كيفية تلك الحرمة، فمن تلك الحرمة أنه لا يعضد شجرها ولا يختلى خلاها ولا يعضد شوكها، فأشجارها محرمة لا يجوز قطعها ولا إبعادها، يا دار السلام، السلام فيها واقع حتى على النبات بل حتى على الجماد، لأن أهل العلم قرروا أنه يكره أن يحمل شيء من حجارة الحرم، وذلك يكون مدعاة بعد إلى الوقوع في الشرك والعياذ بالله. فبعض الناس قد يقول إنه يحمل تذكارا فيأتي بقطعة من الحجارة من مكة أو من المدينة، هذا ممنوع، فسلمت وأمنت حتى الحجارة في بلد الله تبارك وتعالى الحرام. من قطع شجرة فعليه في ذلك جزاء، والخلاف في الجزاء بأي شيء يكون. ذهب بعض الفقهاء أن في الشجرة الكبيرة بقرة، وفي الشجرة المتوسطة شاه، وفي الغصن من الشجرة صدقة، هذا كله في شجر الحرم، لا تلتقط ساقطتها إلا لمنشد، هذه اختص بها الحرم المكي، فمن وجد لقطة في غير الحرم المكي إنه يعرف بها سنة ثم يتملكها، لكن لقطتها لا تملك مدى الدهر، لأن مكة هي مجتمع الناس فلا يجوز تملك لقطتها. يؤخذ من قوله صلى الله عليه وسلم: ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين، أن ولي القاتل له أن يختار القصاص أو يعفو على الدية، وأن يعفو بدون مقابل، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم هنا ذكر أمرين: إما أن يقتل فهو القصاص، وإما أن يدي، وإما أن يأخذ الدية. هل يجوز العفو على الدية بدون إذن الجاني؟ قال بعض أهل العلم لا، والجمهور على خلافه، لأن الحق في ذلك لأولياء الدم. فقام رجل من أهل اليمن يقال له أبو شاهن، فقال يا رسول الله اكتبوا لي. أخذ منه مشروعية كتابة غير القرآن إذا احتيج إلى ذلك، وقد مر بحث ذلك بفضل الله مستفيضا في التدوين وكتابة الحديث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف يجمع بين حديث أبي سعيد رضي الله عنه وهو عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كتابة شيء سوى القرآن. ومر تخريج ذلك وتعليله أن أبا سعيد والشبيبة لما ذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهاهم، فكأنه نهي خاص لهم، لأن الكتابة كانت واقعة في ذلك الوقت، كان عبد الله بن عمرو يكتب، وكان غيره من الصحابة يكتبون أيضا، ولكن نهى النبي صلى الله عليه وسلم أبا سعيد ومن معه من الشباب الذين ذهبوا يستأذنون في كتابة حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فلعل ذلك كان لحداثة السن، فلم يرد صلى الله عليه وسلم أن يشغلهم عن القرآن المجيد، فنهاهم، لأن النهي صحيح عند مسلم في الصحيح من رواية أبي سعيد رضي الله عنه. فبعض الناس أخذ يعلل بتعليلات، فمنهم من يقول خشي أن يختلط القرآن بغيره إلى غير ذلك من تلك التعليلات، ولعل الصواب إن شاء الله تبارك وتعالى على حسب ما من الله بتحريره هو هذا الوجه، إن أبا سعيد كان شابا، إذا حررت سنه وجدت ذلك كذلك، لأنه رد في أحد وكان صغيرا، وكان أبوه يرغب النبي صلى الله عليه وسلم في قبوله مجاهدا في المعركة في سبيل الله تبارك وتعالى، ورده النبي صلى الله عليه وسلم لصغار السن، فكان من صغار الصحابة، فلما ذهب يستأذن منع حتى لا ينشغل بكتابة الحديث عن حمل القرآن المجيد وتعلمه. والكتابة كانت واقعة، ومن أدلة وقوع الكتابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث، قال اكتبوا لأبي شاهن، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يكتب له ذلك الحديث وتلك الخطبة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم دل في هذا الحديث على هذا التخيير الذي ورد، إما أن يقتل ويقتص، وإما أن يأخذ الدية. قال المصنف رحمه الله تعالى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه استشار الناس في إملاص المرأة، فقال المغيرة بن شعبة شهدت النبي صلى الله عليه وسلم قضى فيه بغرة عبد أو أمة، فقال لتأتين بمن يشهد معك، فشهد معه محمد بن مسلمة. إملاص المرأة أن تلقي جنينها ميتا. موضوع الحديث فيما هو الواجب في الجنين إذا سقط بجناية، أي دية الجنين، موضوع الحديث في بيان دية الجنين. إملاص المرأة إسقاط جنينها إذا حصل ذلك بجناية، والإملاص بكسر الهمزة هو جنين المرأة، يقال أملصت به أي أزلقت به أو أسهلت به، وذلك إذا خرج قبل تمامه، وقد قضى فيه النبي صلى الله عليه وسلم بالغرة بعبد أو أمة، هو تفسير للغرة، قضى فيه بغرة عبد أو أمة، هو بدل من الغرة أو عطف بيان عليه، قضى فيه بغرة عبد أو أمة. استشار عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه الناس في الجنين إذا سقط بجناية، يعني امرأة حامل ضربها إنسان فكان سبباً لإملاصها، أي لوضع جنينها ميتا لغير تمام، فسقط الجنين حينئذ بجناية، فما الحكم في ذلك؟ لأن المرأة وضعت جنينها ميتا قبل أوان الولادة على إثر جناية عليه. وكان من عادة عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه أن يستشير أصحابه وعلماء الصحابة في الأمور والقضايا، خاصة ما يستجد مع ما أوتي من واسع العلم رضي الله تبارك وتعالى عنه، وقوة الفكر أي قوة العقل. فلما أخذ رأيهم في هذا الأمر حين أسقطت المرأة جنينا ميتا لغير تمام بجناية، وقد أشكل عليه الحكم في ديته، فاستشار الصحابة رضي الله عنهم في ذلك، فأخبره المغيرة بن شعبة أنه شهد النبي صلى الله عليه وسلم قضى بدية الجنين بغرة عبد أو أمة، فأراد عمر أن يتثبت من هذا الحكم لأنه سيكون تشريعا عاما إلى يوم القيامة، فأكد على المغيرة أن يأتي بمن يشهد على صدق قوله وصحة نقله، فشهد معه محمد بن مسلمة الأنصاري على صدق ما قال رضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين. الإمام إذا أشكلت عليه مسألة يستشير أهل العلم، وقد كان الأئمة في ذلك الزمن يتولون الحكم في المسائل، أما الآن فالحكم يسند إلى القضاة، وإذا وجب على الحاكم نفسه أن يستشير أهل العلم في القضايا المستعصية فإنه من باب أولى يشرع لغيره أن يستشيروا فيها. العلم الخاص قد يخفى على بعض الأكابر فيتعلمونه حينئذ ممن دونهم، كما قال المغيرة وهو دون عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه حين قال ما قال نقلا عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. في هذا الحديث رد على من يزعم من المقلدة أن إمامه قد حفظ كل الأحاديث، فتجد الواحد من هؤلاء المقلدين من أصحاب المذاهب يعني يقلد إماما من أئمة المذاهب يدعي الواحد من المقلدة أن الإمام حفظ الأحاديث كلها، فهذا عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه وهو وزير النبي صلى الله عليه وسلم الثاني وهو صاحبه والمقرب عنده وهو الفاروق، وعنده من العلم ما عنده ومن الصحبة كذلك، ومع ذلك أشكل عليه هذا الأمر، فجاء المغيرة بعلم في هذا الأمر الخاص لم يكن عند عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، فكيف يدعى أن إماما من الأئمة قد أحاط بالسنة؟ وقد قال الشافعي الإمام رحمه الله تعالى كما في الرسالة إن السنة لا يحيط بها إلا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن يذهب بعضها على بعض العلماء ولا تكون كاملة مستوفاة إلا عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم. في الحديث أن دية الجنين غرة، والغرة عبد أو أمة، والأصل في الغرة البياض في الوجه، ويطلق هذا اللفظ على كل شيء غال وثمين وله قيمة عالية فيقال غرة. القول الصحيح أنه لا يشترط في الغرة أن تكون بيضاء بل على أي لون كانت، شرط الغرة التمييز، لأن من لا يميز لا استقلال له ولا يسلم من عيب عند البيع. اتفقوا على أن دية الجنين هي ما ذكر سواء كان ذكرا أم كان أنثى، فإن لم يكن وجود للغرة ففيه عشر دية أمه ونصف عشر دية أبيه، فإذا كانت الدية 100,000 للذكر وكانت الدية 50,000 في الأنثى فدية الجنين هي عشر دية أمه وهي 5,000، هذا كله إذا انفصل الجنين ميتا. أما إذا انفصل حيا ثم مات، يعني أسقطت جنينها حيا ثم مات بعد، حينئذ تجب الدية كاملة، يعني هذه الغرة المذكورة في الحديث إنما تكون عند الإملاص، يعني إذا وضعت بجناية عليها، إذا وضعت الجنين ميتا ففيه الغرة، أما إذا وضعت بجناية جنينها حيا ثم مات فدية كاملة. تعرف حياته بعد السقط بالحركة أو بالاستهلال أو بالرضاع، الاستهلال البكاء، بصورة ما تعرف حياته بعد أن تضعه أمه، فإذا وضع حيا ثم مات بعد فإنه حينئذ تجب فيه الدية كاملة. يلزم الجاني الكفارة التي أوجبها الله عز وجل في قتل الخطأ، وهذا الحكم إذا كانت الأم حرة، فإذا كانت الأم أمة وجب عشر القيمة. عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه كان يتحرى في قبول الأحاديث التي لا يعلمها رضي الله تبارك وتعالى عنه، ولذلك طلب شاهدا يشهد للمغيرة رضي الله تبارك وتعالى عن الصحابة أجمعين. بعض الناس ذهب إلى رد خبر الواحد لهذا الحديث وأمثاله، وهذا غير صحيح، فقد ثبت قبول خبر الواحد العدل بأدلة كثيرة، فهو قاطع بعدم اعتبار العدد. وعمر رضي الله تبارك وتعالى عنه قبل بعض الأخبار من الآحاد المعتبرين العدول من غير استظهار، كما قبل عمر خبر الضحاك من غير استظهار. وأما طلب العدد في حديث جزئي فلا يدل على اعتباره كليا، لأنه خاص بتلك الصورة، ولعل الذي استوجب منه أن يطلب آخر مع المغيرة لعل السبب استبعاده لعدم العلم به، كما وقع في الاستئذان أيضا. وصرح عمر أنه لم يستثبت، فلما استبعد طلب شاهدا آخر، فلا يدل هذا على عدم قبول خبر الواحد، فإن الأدلة متكاثرة على قبول خبر الواحد في كثير من القضايا والأحاديث. قال المصنف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: اقتتلت امرأتان من هذيل، فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن دية جنينها غرة عبد أو وليدة، وقضى بدية المرأة على عاقلتها وورثها ولدها ومن معهم. فقام حمل بن النابغة الهذلي فقال: يا رسول الله، كيف أغرم من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل؟ فمثل ذلك يطل؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنما هو من إخوان الكهان من أجل سجعه الذي سجع. فأغرم من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل فمثل ذلك يطل. قال: إنما هو من إخوان الكهان لتكلفه هذا السجع. الضاربة من المرأتين يقال لها أم عفيف بنت مسروح، والمضروبة مليكة بنت عويم. وموضوع الحديث في الخطأ شبه العمد وما يوجبه، الخطأ شبه العمد وما يوجبه. امرأتان من هذيل أي من قبيلة هذيل، هذيل قبيلة من قبائل العرب ومنازلهم حوالي مكة. فرمت إحداهما الأخرى بحجر، لعل الحجر كان صغيرا فلهذا عد هذا من القتل شبه العمد. فقتلتها وما في بطنها، يعني قتلتها بالرمية التي رمتها بها، وما في بطنها ما موصولة والذي في بطنها والمقصود الجنين. فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني تحاكموا عنده. فقضى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن دية جنينها غرة، فسرت الغرة بأنها عبد أو وليدة ذكرا أو أنثى، والوليدة الجارية المملوكة. وقضى بدية المرأة أي حكم بدية المرأة على عاقلتها وورثها ولدها ومن معه. فقام حمل بن النابغة، قام أي تكلم قاصدا إبطال حكم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، كيف أغرم من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل؟ يعني كيف أغرم جنايته، أتحمل أرشه مع أنه لم يشرب ولم يأكل ولم ينطق ولم يستهل بالبكاء، أي لم يكن هناك علامة من علامات الحياة عليه. فمثل ذلك يطل أي يهدر، وفي رواية بطل من الإبطال الذي هو الطرد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما هو من إخوان الكهان، وفي رواية: أسجع كسجع الكهان. سجع الكلام المقفى على حرف واحد وعلى وتيرة واحدة. المرأتان كانتا ضرتين فاقتتلتا، فرمت إحداهما الأخرى بحجر، وفي رواية: ضربتها بعمود فسطاط فقتلتها وما في بطنها. الفسطاط الخيمة، فأتت بعمود الخيمة فضربتها فقتلتها. يؤخذ من هذا الحديث أن الجنايات والخصام فيها يرفع إلى الحكام لغرض الفصل بين المتخاصمين، سواء كانوا أفرادا أو جماعات. ويؤخذ من هذا الحديث أن في الجنين غرة عبد أو أمة، وقد مر في الحديث قبله حكم الغرة. إذا لم يوجد العبد أو الأمة في هذه الحالة فيه عشر دية أمه إن كانت حرة، وعشر قيمتها إن كانت أمة. فقضى النبي صلى الله عليه وسلم أي حكم، والحكم ما مر، وقضى بدية المرأة على عاقلتها، فيه أن الجناية الخطأ على شبه العمد حكمها حكم الخطأ، وتكون الدية منجمة على 3 سنوات، أي مخصصة توزع على 3 سنوات. لهذا قال الجمهور وقسموا الجنايات إلى 3 أقسام: عمد وشبه عمد وخطأ. أبى مالك ذلك وقال الجنايات تنقسم إلى قسمين، لعمد وخطأ فقط، فأسقط شبه العمد. دليل من قال إن هناك قسما ثالثا وهو الخطأ شبه العمد هذا الحديث، ربما قيل إن في بعض الروايات أنها ضربتها بعمود فسطاط، وفي بعض الروايات رمتها بحجر، فكيف يقال هذا خطأ شبه عمد؟ الجواب أن الحجر لعله كان خفيفا لا يظن أنه يقتل، وكذلك عمود الفسطاط قد يكون ضخما نعم ولكنه خفيف أيضا ليحمل، وإنما يقتل ما كان ثقيل الوزن، فكأنها لم ترد قتلا أصلا وإنما تقاتلت فرمتها بحجر لا تظن أنه يقتلها، أو أتت بعمود الفسطاط فضربتها به وهي لا تقصد القتل. شبه العمد عرفوه بأن يقصد الجاني الجناية بآلة ليست بقاتلة في العادة، فإذا ضرب رجل رجلا آخر بعصا خفيفة أو رماه بحجر صغير فذلك من الخطأ شبه العمد. الخطأ شبه العمد ديته مغلظة كالعمد، إلا أنه لا يجب فيه القصاص، ديته مغلظة، منها 40 في بطونها أولادها، ومع ذلك تكون منجمة كالخطأ، يعني تكون مخصصة على 3 أعوام. تكون الدية على العاقلة، والعاقلة عصبة الجاني، المتعصبون بأنفسهم، عصبة الجاني هم العاقلة. أولاد المرأة الجانية لم يدخلوا في عاقلتها لأن أباهم أجنبي عن أمهم، فورثها بنيها وجعل ديتها على عاقلتها. أما إذا كان أبوهم من القرابة فأولادها من عاقلتها على القول الصحيح. في الحديث بيان لأمر مهم وهو أن السجع مذموم، وكذلك ما يكون من بليغ الكلام الذي يراد به إبطال الحق، هذا مذموم أيضا، فقد ذم النبي صلى الله عليه وسلم حمل ابن النابغة من أجل سجعه الذي أراد أن يبطل به حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كان السجع مقصودا به إبطال الحكم الشرعي فإنه يكون مذموما، إذا قصد به إبطال الحكم الشرعي. ورد السجع في كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فكيف نجمع بين ذمه صلى الله عليه وآله وسلم وما ورد في بعض النصوص من ذلك؟ الجواب أن السجع حتى إذا وقع في بعض الأحاديث فهو غير متكلف، لم يقصد به النبي صلى الله عليه وسلم إبطال حكم شرعي فيكون جائزا، فالسجع إذا لم يقصد به إبطال حكم شرعي فإنه يكون جائزا، وإنما يكون مذموما مردودا إذا كان لأجل إبطال الحكم الشرعي، كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وقد حمل على الرجل الذي أراد إبطال الحكم بما سجع، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أسجع فسجع الكهان؟ هذا من إخوان الكهان، أنه أتى بهذا السجع المتكلف. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى عمران بن حسين رضي الله عنهما أن رجلا عض يد رجل فنزع يده من فمه فوقعت ثنيتاه، فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل، لا دية لك. هو تناول يده فعض يده، فنزع المعضوض يده من فم العاض فسقطت بعض أسنانه، فأهدر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وقال: يعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل، لا دية لك. موضوع الحديث أن من جني عليه جناية فأراد التخلص منها فترتب على تخلصه جناية أخرى فإن ذلك هدر. عض يد رجل يعني قضم يده بأسنانه، عض يده أكلها بأسنانه، فنزع يده من فمه أي أخرجها من فمه بقوة فوقعت ثنيتا وهما أوسط الأسنان، فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يعض أحدكم أخاه أن يقضمه ويأكله بأسنانه كما يعض الفح هو الذكر من الإبل، لا دية لك إلى أرش لك. فروى عمران بن حسين رضي الله عنه أن رجلين تقاتلا، هما يعلى ابن أمية أو أجيره ورجل آخر، فعض أحدهما صاحبه عضة موجعة فنزع يده من فيه ليتخلص من عضته فسقطت ثنيته. يؤخذ من هذا الحديث أن من جنيت عليه جناية فأراد أن يتخلص منها فترتب على تخلصه جناية في الجاني، فإن الجناية المترتبة على ذلك تكون هدرا. ويؤخذ منه تحريم العض من المسلم لأخيه، ويؤخذ منه التنفير من ذلك حيث قال: يعض أحدكم أخاه كما يعض الفح، فينفر النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك. في الحديث أن الجنايات إذا وقعت ترفع إلى الحكام للفصل فيها، وقد قرر الفقهاء أن التخلص يكون بالأسهل فالأسهل. معلوم أن المجني عليه في هذه الحال يكون معذورا، لأن حالة المضاربة حالة تكون حالة مرتبكة في حق الجاني والمجني عليه. والقول بقصر التخلص على ما حصل في تلك الحادثة أولى. أما إطلاق التخلص بأي نوع من أنواع الأذية التي ربما أدت إلى القتل فهذا قول في غير محله، لأنه أراد أن يتخلص فنزع يده بعنف وشدة فقد أوجعه بأسنانه، فلما نزعها بقوة سقطت ثنيته. هذا الحديث كما مر يستدل به على أن دم الصائل هدر، وأنه إذا صال صائل فدفع فقتل فدمه هدر. قال المصنف رحمه الله تعالى: عن الحسن ابن أبي الحسن البصري رحمه الله قال: حدثنا جندب في هذا المسجد، وما نسينا منه حديثا، وما نخشى أن يكون جندب كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان في من كان قبلكم رجل به جرح فجزع، فأخذ سكينا فحز بها يده، فما رقأ الدم حتى مات. قال الله عز وجل: عبدي بادرني بنفسه فحرمت عليه الجنة. الحديث في تحريم قتل الإنسان نفسه، الحديث في الوعيد لمن قتل نفسه. كثير من الناس يحسب أن قاتل نفسه إنما يقتلها من أجل أنه مبغض للحياة، وهذا وهم، وإنما قاتل نفسه محب للحياة أكثر ممن لم يقتلها، لأنه يريد الحياة على صورة معينة ويحبها على تلك الصورة، فإن تحققت وإلا قتل نفسه. وقد ورد الوعيد في حق من قتل نفسه كما في هذا الحديث، وقد ذكر قول الله تبارك وتعالى: عبدي بادرني بنفسه فحرمت عليه الجنة، لأن الحياة هبة من الله تبارك وتعالى. ومن أعظم الإساءة للأدب أن يرد الموهوب له على الواهب هبته بمثل هذه الصور. جعل الله هبة الحياة للعبد فيبادر ربه تبارك وتعالى بنفسه، يعني يقتل نفسه، فحرم الله عليه الجنة. جندب هو صاحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو جندب بن عبد الله بن سفيان البجلي ثم العلقي أبو عبد الله، ربما نسب إلى جده، له صحبة، مات بعد الستين رضي الله تبارك وتعالى عنه. والحسن ابن أبي الحسن البصري اسم أبيه يسار، مولى الأنصار، ثقة فقيه فاضل مشهور، كان يرسل كثيرا ويدلس، كان يروي عن جماعة لم يسمع منهم ويتجوز ويقول: حدثنا وخطبنا، يعني قومه الذين حدثوه وخطبوه وخطبوا في أهل البصرة. مات رحمه الله سنة 110 وقد قارب 90، وروى له الجماعة. فحدث عن جندب يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: في هذا المسجد، يريد بذلك التأكيد أنه يعي ذلك وعيا كاملا فيعرف المكان، في هذا المسجد. وما نسينا منه حديثا، هذا تأكيد آخر، وما نخشى أن يكون جندب كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا تأكيد من بعد تأكيد، أي لا نخاف كذبه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو صاحبه الذي نعلم عدالته وصدقه. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان في من كان قبلكم رجل به جرح، فأخذ سكينا فحز بها يده، أي قطع أكحل يده، فما رقأ الدم فما وقف الدم حتى مات. قال الله عز وجل: عبدي بادرني بنفسه، يعني سابقني بنفسه، فحرمت عليه الجنة، أي حرمته من دخول جنة المؤمنين العالية. كان رجل في من كان قبلنا أصابه جرح فتضرر منه ولم يصبر، فأخذ السكينة فحز بها يده، واستمر نزف الدم منه حتى مات. فقال الله تبارك وتعالى ما ذكره عنه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يؤخذ من هذا الحديث تحريم قتل الإنسان نفسه، وأن ذلك موجب لغضب الله تبارك وتعالى عليه، وفيه دليل على أن العبد لا يملك نفسه، بل النفس مملوكة لربنا جل وعلا. قوله بادرني بنفسه، يعني تدجر وتسبب في قتل نفسه إذ لم يصبر، فالمبادرة معناها المسابقة. فيفهم من هذا أن للعبد أجلين: أجل هو الذي حصل بقتله لنفسه، والأجل الثاني لو لم يفعل. قد دفع ذلك، أي القول بالأجلين، الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى، والذين يقولون بالأجلين يستدلون على ذلك بقول ربنا تبارك وتعالى: هو الذي قضى أجلا وأجل مسمى عنده، والنكرة إذا تكررت تغايرت. الأجل الأول سوى الثاني، هو الذي قضى أجلا وأجل مسمى عنده. والله سبحانه وتعالى يكتب للعبد أجلين، يكتب أجلا لو قتل نفسه، وأجلا لو لم يفعل، لو وصل رحمه أو لم يصلها. وقد علم الله تبارك وتعالى ما يكون من اختيار العبد من قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة، فكتب ذلك في اللوح المحفوظ. ولكن من أجل أن يكون الإنسان مخيرا فيما خير فيه، وليكون متحملا لمسؤوليته، والله تبارك وتعالى يعلم ما سيكون منه وما سيؤول إليه اختياره، ويكتب الله تبارك وتعالى في اللوح المحفوظ ما يكون. حرمت عليه الجنة، إما أن يكون المعنى حرمت عليه أن يدخلها مع الداخلين الأولين، أو حرمت عليه جنة بعينها، وهي جنة المتقين الصابرين. أهل العلم من أهل السنة قرروا أن كل ذنب وإن كبر فهو معرض للغفران سوى الشرك الأكبر والكفر، فقوله حرمت عليه الجنة يتخرج على التأويل الذي مر. العبد لا يملك نفسه، والنفس مملوكة لله تبارك وتعالى، فهذا يدل على أنه لا يجوز أن يتبرع الشخص بشيء من أعضائه، لأنه لا يملك ذلك الذي يتبرع به، بل الله تبارك وتعالى هو الذي يملكه. وهذه المسألة من المسائل المستحدثة التي وقع فيها نزاع كبير بين أهل العلم. يؤخذ أيضا من هذا الحديث أن العمليات الانتحارية التي يسميها بعض الناس استشهادية أنها لا تجوز، وإنما هي قتل للنفس ولا مبرر لها، لأنه مقطوع بقتل المنفذ، وأنه سيكون أول مقتول في تلك العملية. أن هذه العمليات يأتي بها من يأتي، كما في فلسطين وغيرها، ويكون هنالك من المسلمين من يكون مع الكافرين المستهدفين، فربما استهدفت المسلمين أو بعضهم، وقد تودي أيضا بحياة المستأمنين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها توجد من مسيرة 40 عاما. تلك العمليات تفتك بالمنفذ ومن حوله، قد يكون حوله أطفال ونساء، وقتلهم حينئذ لا يجوز. الكفار الموجودون في تلك البلاد لو كانوا متميزين فإنه لا يجوز قتل نسائهم ولا أطفالهم، ومع ذلك فتلك العمليات تستهدف النساء والأطفال. لو كان الأمر كذلك فإن المسلم إذا فعل ذلك يخاطر بنفسه، ويحرمها من الخير الكثير والأجر الوفير عند الله تبارك وتعالى. فهذه جملة من الأمور تدل على عدم جواز العمليات الانتحارية التي يسمونها الاستشهادية. استظهر كثير من أهل العلم المعاصرين أنها قتل للنفس ولا تعد استشهادا ولا شيء، ولكن إذا كان المسلمون والكفار في حالة حرب شرعية وكان الكفار متميزين فيجوز أن يخوض الفارس الشجاع غمار الكفار، ولكن بغير الطرق الحديثة في الانتحار بل بالطرق الحربية المعروفة المألوفة. فإن قتل كان شهيدا بإذن الله، وإن سلم كان حميدا برحمة الله. يجوز أن يخوض غمار الكفار ويشق صفوفهم فكأنما ألقى بنفسه إلى الموت، ولكن هذه مشروعة في القتال، تميز الكفار فيه في جهاد مشروع. يجوز للفارس المغوار أن يلقي بنفسه بين صفوف الكفار مقاتلا في سبيل الله تبارك وتعالى بالطرق المشروعة، لا بأن يفجر نفسه ولا أن يقتلها ولا شيء. هذا الحديث الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى فيه التحذير من قتل النفس، يقتل الإنسان نفسه وأن يبادر بنفسه ربه.
لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.